بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، وهذا هو المجلس السادس من شرح هذا الكتاب النافع. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في بيان الإدام، والإدام هو ما يؤتدم به، أي ما يؤكل مع الخبز لأجل ترطيب الخبز أيا كان نوعه. وهنا في الحديث الأول قال: نعم الإدام الخل. نعم كلمة مدح عند العرب، وهنا مدح النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الإدام، قال: نعم الإدام الخل. الخل طبعا له أنواع مختلفة اليوم كثرت، يعني سواء كان الخل من الزيتون أو من الجزر أو غيره، وهذا باعتبار الموجود في زمانه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا له سبب، وأراد به النبي صلى الله عليه وسلم تطيب خواطر أهل بيته، لأن أصل الحديث عن جابر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم إلى منزله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يوجد شيء من الطعام؟ فقالوا: لا يوجد إلا الخل. يعني كأنهم استقلوا هذا الأمر وهو الخل، لا يوجد في البيت إلا الخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، قال: نعم الإدام الخل. يعني وإن كان هذا شيئا يسيرا ولكنه نافع مبارك. جابر بن عبد الله ذكر قال: فما زلت أحب الخل منذ أن سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الراوي عن جابر طلحة كما في القصة يقول: لا زلت أحب الخل منذ أن سمعت ذلك من جابر، وهذا يدل على يعني شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والامتثال لأقواله والتأسي به في سائر الأمور. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنه يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. هنا ذكر النعمان بن بشير وهو في موعظة لتلاميذه. نعمان بن بشير من الصحابة وتلاميذه من التابعين، فأراد أن يذكرهم بالنعم التي يعيشونها والفضائل الكثيرة التي من الله عز وجل بها عليهم. فقال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني ألستم منعمين في الطعام والشراب، تجدون كل شيء؟ ثم بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لديه من الطعام. قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل هو رديء التمر، رديء التمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد حتى الرديء من التمر، فضلا عن جيد التمر، حتى يشبع منه أو حتى يملأ بطنه. ثم قال المصنف: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخلق. وهذا يتوافق مع الحديث السابق، فيه مدح الخل في الاعتدام به مع الخبز. طبعا في السابق كانوا يستخدمون كإدام، يستخدمون المرق ويستخدمون الخل، وكان الخل غالبا لأنه أسهل لهم، وكان هو طعام الفقراء آنذاك. ثم قال: حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل نتنا فحلفت ألا أكلها. قال: أدنو، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه الصحابة من التأسي بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى محبة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه من الأطعمة. فقال: فأتي بلحم دجاج، وهذا هو المتعارف عليه في اللغة، أن اللحم يطلق على سائر أنواع لحوم الحيوانات، فيقال لحم السمك ولحم الدجاج ولحم الإبل ولحم الشاة، فقال بلحم دجاج. ثم ذكر أن رجل تنحى عن أكل الدجاجة التي وضعت، ثم علل ذلك فقال: إني رأيتها تأكل نتنا. وهنا لم يعين يعني ما أكلته هذه الدجاجة حتى لا يستقدره الحاضرون. وهذا من الأدب في مجالس الطعام، أن الإنسان لا يقول ما يستقدر أو يجعل الناس يعافون الطعام الذي بين أيديهم. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة لما جاء له بالضب، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أجدني أعافه، ولا يذكر شيء على وجه الاستقدار، ثم حلف أن لا يأكل من هذه الدجاجة. وهذا يعني مما رأى، والنفوس تتفاوت في هذا الأمر. ثم قال له ادنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. هذا فيه حب الصحابة لما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، والدجاج مباح، فأراد أن يحثه بما رأاه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يعني تأتي مسألة الحكم الفقهي المعروف، وهي أن الحيوان إذا أكل النجاسات يسمى عند العلماء الجلالة. الجلالة الحيوان اللي يأكل النجاسات سواء من الدجاج أو من الأغنام أو غيرها، فلهم أحكام معروفة. طبعا الجلالة تعرف يعني إذا ظهر في الطعم أو في اللون أثر أكلها للنجاسات، ولها أحكام بأنها تحبس، يعني قالوا في الدجاجة تحبس 3 أيام، وقيل في الغنم وغيره أنه يحبس 10 أيام ويطعم الطعام المعتاد حتى يذهب أثر النجاسة. هذا مفصل يعني في كتب الفقه، لكن هنا القصد منه أن من طعام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكله أحيانا لحم الدجاج. قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن المهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. وهذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، لأن في إسناده إبراهيم بن عمر بن سفينة وهو مستور يعني مجهول لا يعرف حاله. ولا شك أن الحبارة يعني من الطيور المباحة التي يجوز أكلها، لأنه ليس فيها مخلب، ليس فيها مخلب، والطيور التي ليس فيها مخالب يجوز أكلها. ثم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال فلم يدنوا، فقال له أبو موسى ادنوا فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. وهنا يعني كالحديث السابق الذي فيه يعني حث الصحابة بعضهم بعضا على أكل ما أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما رأى نفور هذا الرجل من لحم الدجاج حثه عليه، ثم بين هذا الرجل سبب بعده وتركه لهذا الطعام. وطبعا قصده يعني لا أطعمه أبدا أي هذه الدجاجة بعينها، لأنه لا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه ما أحل الله، ومن حرم على نفسه ما أحل الله يكون فيه تحلة القسم، يعني يكون فيه الكفارة المعروفة. لو حرم الإنسان على نفسه اللحم أو الرز أو غيره مما أحله الله من الطيبات. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قالا حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. طبعا في الإسنان الإسم بعضهم يضبطه على أبي أسيد بالضم وبعضهم على أبي أسيد يعني بكسر السين، وهذا الثاني يستخدمه الأكثر يعني أسيد. وهنا في هذا الحديث قال: كلوا الزيت، كلوا الزيت، والمراد به الزيت مع الخبز، الزيت مع الخبز، والقصد هنا الزيت المعروف هو زيت الزيتون الذي كان موجودا عندهم. طبعا لماذا ذكرنا كل الزيت؟ لأن أصل هذه الأحاديث وتبويبها إنما هو في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ذكرنا أن الإدام ما يؤكل مع الخبز، فهنا المراد أكل يعني الزيت مع الخبز. وأصلا يعني الزيت يعني لا يؤكل، الأصل من صفات الشرب إلا إذا خلط بغيره، فهنا إشارة إلى خلطه بالخبز يعني ما يعتدم به مع الخبز. قال: والدهنوا به، المراد به دهن الشعر والجلد، دهن الشعر والجلد أي البشرة. قال: فإنه من شجرة مباركة، يعني شجرة الزيتون شجرة مباركة لكثرة نفعها، ويكفي يعني في بركتها ويعني أثرها أن الله عز وجل أقسم بها، فقسم الله عز وجل إشارة إلى البركة وإلى نفعها. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث، فربما أسنده وربما أرسله. الحديث هو نفس الحديث السابق، ولكن ذكر هنا فائدة متعلقة بالإسناد، أن عبد الرزاق الصنعاني روى هذا الحديث من طريقين، من طريق مسندا ومن طريق آخر يعني على وجه الإرسال، والشيخ الألباني يرى أن هذا الطريق مرسل ولكنه يتقوى بما قبله، يتقوى بما قبله. وقد درسنا بالحديث أن المرسل يتقوى إذا جاء من طريق آخر لأنه من الضعف اليسير، أو ما يسمى عند العلماء بالضعف المنجبر. ثم قال: حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر، وهذا إشارة إلى يعني الطريق المرسلة لهذا الحديث. وكما ذكرنا أن الحديث له طريقان، الطريق المسند والطريق المرسل. وقوله نحوه أي ب يعني الألفاظ المتقاربة لهذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يدي لما أعلم أنه يحبه. هنا في ذكر ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأطعمة، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، والدباء هو القرع، القرع أو ما يسمى اليوم باليقطين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكانوا يخلطونه مع الخبز ومع الإدام في يعني في إناء واحد. وهنا يعني حرص الصحابة على فعل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما علم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه الدباء، كان يحرص يعني لما دعي إلى الطعام أن يقرب الدباء الموجود في الإناء فيضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض مشايخنا مثل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، هو عضو اللجنة الدائمة للإفتاء يعني سابقا في حياته، كان يرى رحمه الله أن الكوسة تدخل في حكم الدباء، ويقول هي من نفس الفصيلة، يعني يعطيها نفس الحكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني رآه يعني يقطع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الدباء حتى يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليل ذلك نكثر به طعامنا، يعني لو وضعناه مع الخبز والخل يزداد به الطعام، يزداد به الطعام. قال أبو عيسى وجابر، هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، وهذا يسمى عند علماء المصطلح الوحدان. الوحدان له صور كثيرة، منها أن يكون للراوي حديث واحد. قال وأبو خالد اسمه سعد. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فقال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحف، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. هذا الحديث فيه يعني بداية تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لما أجاب الخياط كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الناس ولا يستكبر ولو كان الداعي فقيرا. وفيه أن من حسن الضيافة تقريب الطعام للضيف، كما في قصة إبراهيم يعني فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وهنا يعني ذكر الطعام الذي قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال خبزا من شعير ومرقا. المرق معروف، والمرق أحيانا يكون مرق يعني مجرد، وأحيانا يخلط يعني باللحم والدجاج. وهنا المرق ذكر أن فيه أمرين، فيه الدباء الذي سبق أن أشرنا إليه القرع، وفيه القديد، والقديد هو اللحم، هو اللحم المقطع المجفف المملح. يعني كان عند العرب، يعني من عادة العرب أنهم يجففون اللحم في الشمس ويضعون عليه الملح، ويسمى بهذا الاسم. فلما أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه. الصحفة هنا التي جاءت نوع من أنواع الآنية، يعني الثعالبي ذكر 6 أنواع من الآنية، وهذا نوع كبير، قالوا يكفي لي من 7 إلى 10، ويكون مصنوع من الخشب. وهنا قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وفي حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. وهذا فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب كل طعام فيه حلاوة، يحب كل طعام فيه حلاوة. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحب العسل. وجاء يعني في بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى البارد، يعني البارد باعتبار الشراب، والحلو هو ما كان فيه حلاوة. بل يعني جاء يعني ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يوضع له أحيانا التمر في الماء حتى يعطي للماء حلاوة. ثم قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طرفا من شاة مشوية. ونحن ذكرنا يعني في المحاضرة الماضية أن الغالب كان من طعام النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير ويعني الماء والتمر، وفي بعض الأحيان إذا قدم له في وليمة أو في بعض الأحايين يأكل هذا الطعام، وإلا في الغالب عليه ما ذكرناه من أكل خبز الشعير والتمر. وقوله وما توضأ، هذا فيه أن آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار. يعني كان في البداية يعني كل ما مست النار كان فيه الوضوء، ثم صار هذا الحكم عند العلماء يعني على الخلاف، خاصة بلحم الإبل، وأما بقية اللحوم فلا تدخل في هذا الحكم. ثم قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن الهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في النسكي. وهنا فيها أيضا أكل النبي صلى الله عليه وسلم للحم المشوي. وفيه أيضا من الفوائد جواز الأكل في المسجد، جواز الأكل في المسجد. ومن هذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل يعني لحم الدجاج وأكل لحم الشاة المشوية. قال حدثنا بعد ذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جابر بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب المشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. هذا الحديث فيه ما ذكره المغيرة بن شعبة لما نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا قال ضفت مع رسول الله ذات ليلة أي نزل ضيفا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم بجنب المشوي ثم أخذ الشفرة الشفرة أي السكين وأخذ يحز يعني يقطع له اللحم وهذا يدل على يعني لطف النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحسن تعامله مع الأضياف. قوله فجاء بلال يؤذنه بالصلاة هذا فيه أن المؤذن يعني يستأذن الإمام للصلاة فألقى الشفرة فقال ما له ترب يداه يعني يتكلم عن المغيرة وهذا يعني يسمى عند علماء البلاغة الالتفات الالتفات هو تغيير مجرى الكلام من المخاطب إلى الغائب مع أنه موجود عنده يعني المغيرة فقال ما له تربت يداه وتربت يداه كلمة يعني ظاهرها الدعاء بالفقر ولكن العرب يعني لا تقصده وإنما تأتي يعني بها استعظاما لأمر أو استعجابا أو إنكارا وإلا يعني معنى هذه الكلمة يعني لصقت بالتراب من الفقر لكن لا يقصدون الحقيقة. وسبب هذا الكلام لما وجد أن يعني شارب المغيرة قد طال وفى يعني زاد طال وأشرف على فمه وهذا فيه يعني الحث على تعاهد الشارب ثم يعني ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قال أقصه لك على سواك أو قصه على سواك يعني يضع السواك على شاربه ثم يقص ما زاد منه يقص ما زاد منه وهذا فيه أن الأصل في الشارب هو التخفيف هو التخفيف وليس الأصل فيه الجز الكامل كما يفعل بعض الناس فهذا من خلاف السنة الشارب يخفف ولا يجز من أصله. وأيضا هذا الحديث يعني يستفاد منه يعني تقييد الحديث المعروف لا صلاة بحضرة الطعام لا صلاة بحضرة الطعام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحضرة الطعام ومع ذلك يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فذكر العلماء أن لا صلاة بحضرة الطعام يراد به الجوع الشديد الذي يشغل الإنسان يقينا إذا ذهب إلى الصلاة أما الشيء اليسير فلا يلتفت له. ثم قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. وهذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع. طبعا العلماء شرح الحديث ذكروا يعني لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، فذكروا أن الذراع له مزايا، منها أنه حلو المذاق، وقالوا أنه أكثر فائدة للإنسان، وقالوا أنه في مقدمة الجسد وهو أبعد عن الأذى، وذكروا أيضا سرعة النضج وغيرها من الفوائد. قوله فنهس، يعني النهس هنا يعني هم يقولون نهس ونهش، بعض العلم ما يفرق يقول نهس نفس معنى النهش، وبعض العلماء يقولون نهس هو الأكل بمقدمة الأسنان، مقدمة الأسنان، وأما نهش الأكل بجميع الأسنان، يعني هذا تفريق من جهة اللغة. ثم قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعيد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال وسمى في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. وهنا هذا الحديث، طبعا الحديث في بعض رواته يعني كلام، إلا أن الحديث له عدة شواهد، يعني زهير ابن محمد مختلف فيه، وإسحاق مدلس وقد روى بالعنعنة عن سعد بن عياض، لكن الحديث له أكثر من طريق. فهنا أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع، يعجبه الذراع، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في الذراع، وكان يرى يعني ابن مسعود يعتقد أن اليهود سموا، وهذا أصلاً على اليقين، يعني لا يحتاج إلى يعني غلبة ظن، لأنه جاء في النصوص الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكل مضغة ثم جاءه الوحي، يعني أخبره، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كلم اليهود وقال هل وضعتم سما في هذه الشيء؟ فقالوا نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر حياته حديث عائشة قال هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم، يعني العرق تأثر بالسم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثها محمد بن بشار قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولت الذراع، ثم قال ناولني الذراع فناولته، ثم قال ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. هذا الحديث طبعا أيضا في إسناده من هو متكلم فيه وهو شهر بن حوشب، لكن الحديث له عدة شواهد، وفيه ما جاء عن أبي عبيد أنه طبخ للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا، والمقصود شاة أو لحما في قدر، يعني لابد من تقدير محذوف، يعني القدر نفسه ما يطبخ. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع من الشاة، وحتى ذكرنا أن اليهود كانوا يعرفون هذا الأمر. قال فناولت الذراع، يعني طلب يعني مناوله الذراع، ثم ناوله الذراع مرة أخرى، وفي المرة الثالثة لما قال ناولني الذراع قال فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع، يعني للشاة ذراعان، فكيف يعني يطلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا فيه يعني آية للنبي صلى الله عليه وسلم ونوع إعجاز، أنه لو طبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم لوجد هذه البركة، وصادف ذلك يعني أن يتكاثر الذراع ويتكرر، وهذا له يعني شبيه يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وغيره من الطعام الذي بورك فيه. يعني لما جابر أعد طعام لعشرة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم 1000 فأكلوا منها بعد أن خلطه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة يعني مهمة جدا، وهو بركة الامتثال، بركة الامتثال، يعني بركة الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها إلى تمام الحديث. هذا الحديث أيضا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح، فيه أكثر من علة. يعني فليح بن سليمان ليس بالقوي كما ذكر الذهبي في الميزان، وعبد الوهاب بن يحيى أيضا متكلم فيه، فهذا الحديث لا يصح. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعته شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. هذا الحديث أيضا لا يصح لأن فيه راوي مبهم، قال شيخا من فهم، فهم قبيلة، فلم يبين من هو هذا الشيخ، وهذا مبهم، ولا شك أن الجهالة تؤثر في السند من جهة الصحة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. وقد مضى معنا هذا الحديث وتكرر، وهذا الحديث أيضا في رجاله كلام إلا أن له متابعات. يعني سفيان بن وكيع تكلم العلماء فيه لأنه لم يضبط كتابه، وكان وراقه يدخل عليه بعض الأحاديث، وأيضا عبد الله بن المؤمل فيه ضعف، أو المؤمل بالفتح فيه ضعف. وأما يعني أصل الحديث فله شواهد ومتابعات مضت بعضها معنا. قال ثم بعد ذلك حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. وهذا الحديث أيضا هذا الإسناد فيه من هو متكلم فيه لكن له متابعات وشواهد، يعني أبو حمزة الثمالي تكلم عليه العلماء لكن فيه متابعات. وأم هانئ بنت أبي طالب هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني ما كان عليه الناس من الفقر وشظف العيش. ف يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه لا يوجد في بيت إلا الخبز والخل على سبيل التقليل، قالت ما أقفر يعني ما خلى بيت من أدم فيه خل، يعني البيت الذي فيه خل فيه إدام، فيه إدام يعني ما يوجد مع الخبز. وهذا كما أسلفنا يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب نفوس أزواجه رغم فقرهم. ثم قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على السائر الطعام. وهذا الحديث يعني فيه فضل الثريد أو أهمية الثريد على ما كان معتادا عندهم. والثريد هو الخبز الذي يفد ويوضع عليه المرق، سواء الذي يخلط باللحم أو الدجاج أو يكون المرق المجرد. وفي الحديث أيضا فضل أم المؤمنين عائشة، وهذه مسألة خلافية تذكر يعني في أحيانا في كتب العقيدة، من أفضل النساء؟ يعني ثلاثة أقوال، قيل أفضل النساء مطلقا عائشة، وقيل أفضل النساء مطلقا خديجة، وقيل أفضل النساء مريم. ثم قال بعض العلماء أن مريم أفضل باعتبار زمانها، ثم يعني بعض العلماء جمع يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خديجة أفضل باعتبار البداية يعني نصرة الدعوة، وعائشة رضي الله عنها أفضل باعتبار النهاية من نقلها للسنة والدين للصحابة ومن أخذ عنها العلم. والتفضيل أصلا لا يترتب عليه كبير الخلاف. ثم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهو كالحديث السابق. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. هنا يعني نلاحظ مسألة، وهو يعني الإطلاق اللغوي والإطلاق الشرعي للوضوء. الوضوء استخدم بالاستخدامين. الاستخدام الأول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، والقصد هنا من جهة اللغة ليس الوضوء الشرعي، الوضوء اللغوي. والوضوء اللغوي يراد به يعني غسل الكفين والفم، غسل الكفين والفم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه وفمه من يعني من أكل ثوري أقط. الأقط هو اللبن الجامد الذي يستخدم الآن، وكان شائعا في ذلك الزمن، فتجفيف اللبن حتى يكون جامدا يسمى الأقط. وقوله من الثوري لأنها ثارت يعني عن أصلها وانشقت، يعني من جهة اللغة الاستخدام اللغوي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم غسل يعني فمه ويده من أكل الأقط المجفف. ثم لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة قال ثم صلى ولم يتوضأ، لأن الوضوء يعني لحم الشاة ليس بناقض للوضوء، وذكرنا هذا آخر الأمرين وهو ترك الوضوء مما مست النار. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. طبعا السويق هو الطعام المتخذ من التمر والسمن، ويضاف إليه أحيانا اللبن المجفف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نكح صفية. طبعا صفية كانت في السبي وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم أولم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر والسويق، وهذه إشارة يعني إلى أنواع الطعام الذي كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يخلطونه. يعني بعض الخلطات اليوم موجودة، يعني خلط السمن والتمر أو التمر والخبز موجود عند بعض الشعوب والدول. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى إلى آخر السند. هذا السند أيضا لا يصح، يعني السند ضعيف، فيه الفضيل بن سليمان وهو صديق صدوق كثير الأوهام، له أوهام كثيرة. أيضا في الإسناد عبيد الله بن علي وهو لين الحديث، لين الحديث، فلا يصح يعني الحديث فيه علتان. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللحم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤانس الناس ويدخل السرور عليهم. يعني هنا من ضيفه استخدم معه هذه العبارة، قال كأنهم علموا أن نحب اللحم. قالوا في الحديث قصة، يعني أن جابر بن عبد الله كان يشتكي من دين لوالده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما آتيك، يعني نتكلم في موضوع الدين، فزارهم في البيت لأجل هذا الموضوع. الحديث يعني طويل في مسند الإمام أحمد، يعني حتى من ضمن الحديث أن جابر قال لامرأته لا تقولي شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج طلبت يعني زوجة جابر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها وعلى زوجها، يعني يدعو لهم، فصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يعني جابر ألم أنهكي عن ذلك؟ فقالت يعني يدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج ولا يدعو لنا، يعني كأنها تقول هذه فرصة يعني ما تفوت. يعني قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا حاء قال سفيان وحدثنا محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بغناء من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. هنا في يعني ذكر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعي، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب للفقراء والأغنياء ويجيب دعوة الرجال والنساء، فذبحت له شاة فأكل من الشاة، وأيضا أتي له بالرطب، والرطب طبعا هو من أفضل ما يؤكل من النخل على مراحله، يعني البسر ثم الرطب ثم التمر. حتى هنا الصحابي يعني جابر يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، يعني في تأدب في الأسلوب، يعني حتى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم متبوع وهم أتباع. وهنا القناع يعني المراد به الطبق الذي يؤكل عليه، يعني الذي يوضع عليه الرطب ويصنع من خوص النخل. فأكل منه ثم توضأ للظهر. وهذا الوضوء يعني لا يلزم، ليس له علاقة بالأكل، بالأكل من اللحم أو من الرطب، قد يكون لتجديد الوضوء أو من الحدث. ثم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم أتي له بعلالة وهي بقية من الشاة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بقية لحمها، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم مرتين، يعني قبل الصلاة وبعد الصلاة. وهذا يعني من الأمور النادرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقم، قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي هذا فأصل فإنه أوفق لك. وهذا الحديث فيه أن الدوالي هي العذوق يعني من البشر المعلقة، النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها عند، وأم المنذر إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي يأكل نهاه، كلمة نهي مه يعني كف يا علي، لأن علي بن أبي طالب كان مريض ويعني تشافى من المرض قريبا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أكله للبشر قد يضره ويزيد في مرضه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدم للنبي صلى الله عليه وسلم السلق مع الشعير. السلق هو نوع من الخضروات، يعني ذكر العلماء أنه يشبه الجرجير، يعني يخلط مع الشعير، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وهي فائدة طبية أن يأكل منه، وأنه يعني ينفع لمن خرج في نقاهة من المرض، وذكر العلماء أنه يخفف من أثر المرض ويجم الفؤاد. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن سري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء؟ قالت فأقول لا، قالت فيقول إني صائم، قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية، قال وما هي؟ قال حيس. ثم قال أما إني أصبحت صائما، قال ثم أكل. وهذا فيه يعني بيان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صار من عادته أنه لما يدخل على عائشة وغيرها من النساء يقول عندك غداء، والغداء طبعا هو ما يؤكل في أول النهار يعني بمنزلة الفطور اليوم عندنا. فإذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لا فيقول إني صائم، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من بداية النهار، وهذا فيه يعني جواز صيام النفل من وسط النهار قبل الزوال إذا كان الإنسان لم يأكل شيئا، لأن العلماء ذكروا أن الفرق بين صيام الفريضة وصيام النفل أن صيام النفل لا يشترط له تبييت النية مثل صيام الفريضة، وذكرت أنه في بعض الأحيان جاء قال إنه أهديت لنا هدية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من هدية أنه يقبل الهدية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدية فقيل حيس، الحيس هو التمر مع السمن، التمر مع السمن ويضاف له الأقد، فقال أما أني أصبحت صائما، قالت ثم أكل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر إذا وجد طعاما. وهذا ما ذكره العلماء أن يعني الصائم الصيام النفل أمير نفسه، يعني له أن يكمل الصيام أو أن يقطع الصيام، فله الحرية في هذا الأمر. ثم ذكر الترمذي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن يحيى بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام إلى نهاية السند. هذا الإسناد أيضا ضعيف لجهالة يزيد بن أمية الأعور، والجهالة سبب من أسباب الضعف. الحديث الأخير في هذا اللقاء قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن عوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. الثفل هو يعني بقايا الطعام، ما يكون في أسفل القدر أو ما يتبقى من الطعام. قال بعض العلماء لأنه يعني أطعم أو أكثر نضجا، وهذا أيضا فيه إشارة إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تكلف النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.